معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولاه طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تحدثنا عن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين وقلنا أنها تحلل وتدعو إلى الطيبات في الحياة، ومن بعد ذلك تحذر من خطوات الشيطان. وقلنا أن خطوات الشيطان على قسمين، قسم يحلل ما حرم الله وقسم يحرم ما أحل الله. فتحريم ما أحل الله من الطيبات هو اعتداء، كما ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولهذا القرآن الكريم في تعامل الناس مع الطيبات دعاهم إلى الانطلاق مع الطيبات في الحياة واكتشاف أسرار الحياة وأسرار الطبيعة والأرض والسماء والهواء وما يحيط بالإنسان، اكتشاف السنن والقوانين، لأن هذه الأمور خلقت من أجل الإنسان وسخرت للإنسان بنص القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد على أن الإنسان خليفة الله في الأرض، فسخر له الجبال والأنهار والبحار والسماء والأرض، كلها مسخرة لهذا الإنسان. وشرط التسخير طبعا هو العلم. الإنسان كلما تقدم في العلم كلما استطاع أن يسخر الحياة بصورة أفضل وبصورة أحسن. ولهذا قلنا الشبهة التي تقول أن لغة الممنوع والمسموح هي لغة قديمة ولغة تؤدي بالإنسان إلى عدم الحركة وإلى الجمود وعدم الانطلاق، لأنها تحرم أمور ينبغي ألا تحرم. نحن قلنا أن هذه الشبهة شبهة باطلة أساسا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم طيبا على الإطلاق، وإنما كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى هو من الخبائث، كما قلنا في وقرأنا الآيات المباركة. فالأمور التي تؤثر سلبا على الإنسان ما تعرف بالمصطلح الإسلامي القرآني بالإثم. الإثم يعني أصل الإثم يعني المعوق الذي يعوق الإنسان من الحركة. فكل أمر يعيق حركة الإنسان وحركة المجتمع وتطور الإنسان وتطور المجتمع يسميه القرآن إثم. ولهذا الخمر سماه القرآن بالإثم. قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر يعني القمار من اليسر والسهولة، لأن الإنسان يربح بسهولة من دون عمل ومن دون جهد ومن دون عمل مثمر في المجتمع، يربح ملايين ويخسر ملايين بسهولة من دون كسب. طبعا هذا العمل حرمه الإسلام، وكذلك الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، يعني في الخمر والميسر يعني القمار، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكأن الآية القرآنية تريد أن تقول والعاقل يفهم، يعني فأي عاقل يقدم على شيء تكون سلبياته ومضاره مثلا 95% بينما تكون منافعه 5%. إننا نرى في عالم الطب عندما يصف لك الطبيب دواء معينا فإن كل دواء فيه تأثيرات سلبية على الجسم، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية side effect، أي التأثيرات الجانبية المضرة. وطبيعي أننا نأخذ الدواء ونشربه لأن side effect له صغيرة أمام الفوائد والمنافع والإيجابيات. ولكن لو اكتشف الأطباء أن التأثيرات الجانبية يعني side effect لدواء معين كبيرة، فإنهم يمنعون من تناول هذا الدواء للمرضى. فمثلا نأخذ مثالا تاريخيا يوضح هذه الفكرة في عالم الطب. كانت بعض الحبوب يعني بعض الأدوية تعطى دواء وبقيت تستعمل أكثر من 20 عاما في أوروبا، وفي يستعملها الأطباء ويصفها الأطباء إلى المرضى، لأنهم كانوا يعتقدون أن تأثيراتها الجانبية قليلة وليست يعني كبيرة. فكانت هذه الحبوب منتشرة في أوروبا يصفها الطبيب والأطباء لكل امرأة تحتاجها. ولكن بعد تلك السنوات الطويلة وجد العلماء أن هذه الحبوب إذا أخذتها المرأة الحامل فإنها ستؤدي إلى تشوهات في الجنين، حيث أن من خاصية هذه الحبوب أنها تشوه يد الجنين، مما يخرج الطفل من دون ذراع، حيث يرتبط الكف مباشرة بالجسم، يعني يرتبط كف الطفل بمتنه مباشرة يعني من دون ذراع. هذه الحبوب لها هذا التأثير. وطبعا عندما درس العلماء أسباب تلك التشوهات أخذوا العديد من الأطفال الذين ولدوا بهذه الحالة من دون ذراع، وأخذوا مجموعة كبيرة من الأطفال، وجدوا أن الأمهات قد تناولت هذه الحبوب، هذا النوع من الدواء، فتوصلوا إلى أن السبب يكمن في هذا الدواء. من هنا منع ذلك الدواء الذي استعمل أكثر من 20 عاما لأن التأثيرات الجانبية كبيرة وضخمة، وهم كانوا يتصورون بأن هذه التأثيرات ليست كبيرة. هذا العاقل هكذا يتعامل مع الأحداث. حتى الدواء لم يكن كل الدواء فيه إيجابيات، وإنما هناك سلبيات في الدواء، ما تسمى كما قلنا بسايد إفكت. القرآن الكريم هنا يعني ينظر النظرة العقلائية ويخاطب الناس بهذه النظرة العقلائية. لم يقل الخمر حرام لأن كل الخمر إثم، ولم يقل الميسر حرام لأنه ليست فيه فاعدة على الإطلاق، هو حرام، هو خبيث كما نحن نتحمس أحيانا للأمور. أما القرآن الكريم يحاول أن يقنع الآخرين من خلال عرض السلبيات وعرض الإيجابيات. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا كان شيء يعني 90% مضار أو 95% سلبيات و 5% إيجابيات، لا يوجد عاقل في الكون يأخذ هذا الشيء ويتعامل مع هذا الشيء، بل العقلاء يتعاملون مثلا 90% منافع و 10% مضار أو 5% مضار، هنا العاقل يتفاعل مع هذا الشيء. ولهذا القرآن الكريم اعتبر التعامل مع الخبائث واتباع خطوات الشيطان يؤدي بنا إلى السوء والفحشاء والافتراء على الله سبحانه وتعالى. إنما يأمركم، يعني الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية المباركة، الآية 69 بعد 100 من سورة البقرة، تحدد 3 أمور أساسية يملي فيها الشيطان على الإنسان، حيث جاءت في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشيطان في هذه الآية يأمر الإنسان بثلاثة أمور: الأمر الأول السوء، إنما يأمركم بالسوء، والأمر الثاني الفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، والأمر الثالث هو الافتراء على الله سبحانه وتعالى وإعطاء تشريعات ليست نابعة من الله سبحانه وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الأوامر الثلاثة نسبتها الآية إلى الشيطان من حيث كون هذه الأمور وساوس شيطانية يوحي بها الشيطان إلى الإنسان، والشيطان لا يريد للإنسان الخير على الإطلاق، فهو العدو المبين كما تذكر الآية التي قبلها: إنه لكم عدو مبين، وكما تؤكد الآيات الأخرى في القرآن الكريم على عداوة الشيطان للإنسان: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، كما في سورة يوسف. وماذا يرتجى من العدو؟ هل ترتجى منه نصيحة أو أمرا حسنا لصالح الإنسان؟ بل على العكس، فإن خطورة الشيطان تكمن أنه يعمل دائما وأبدا ضد مصلحة الإنسان، ولكن هذا العمل يلبس لباس النصيحة الخالصة. من هنا كان خطر الشيطان كبيرا لخفائه، والشيطان لا يقتصر على إبليس كما يتوهم، فإبليس هو أبو الشياطين وقائد الشياطين، فهناك شياطين الجن وشياطين الإنس، وكلها في خدمة الشيطان الأول الذي هو إبليس. وهذه سنة الحياة، هناك الصراع بين الشياطين وبين المؤمنين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. انظر إلى هذه الآية المباركة، تجعل سنة تاريخية من سنن الصراع هو أنه لكل، وكذلك جعلنا، طبعا هذا الجعل ليس جعل تشريعي وإنما هو جعل تكويني، يعني بحسب سنن الحياة وسنن الصراع وسنن التاريخ، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهناك شياطين الإنس وهناك شياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهناك الزخرف بين هؤلاء الشياطين، ليصور الشيطان أن هذه الأمور هي لصالح الإنسان. ولهذا مثلا التعبير عن القوى، بعض القوى الكبرى بأنها شيطان أكبر مثلا، هذا تعبير حقيقي قرآني، لأن الشيطان لا يقتصر على الجن كما يتوهم، وإنما قد تكون دولة شيطانية، أو قد يكون حاكم وطاغية هو شيطان، أو قد يكون إنسان شيطان. سنتحدث عن هذا المفهوم إن شاء الله في حلقة الغد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لهنا وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد، ما لي أنا عن سيدي غنى، ما لي أنا عن سيدي غنى، يا واهب السنا، يا واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد، فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. من اسمه ومن جماليات رسمه نفتتح البدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري ولائي ضمن برنامج دواوين الولاء، حيث قراءة شيء من الشعر في حضرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان ذكراك بشرى للشاعر العراقي فراس الكعبي. ندعوكم لمتابعة السيرة الذاتية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأفاض، ولد الشاعر فراس عبد الجليل قاسم الكعبي في محافظة البصرة بجمهورية العراق عام 1977، وحصل على دبلوم صحة مجتمع ثم على بكالوريوس آداب اللغة الإنجليزية، وهو عضو جمعية المترجمين العراقيين وعضو جمعية الأدباء الشعبيين في العراق، ويقوم بترجمة القصائد من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس. نشرت بعض قصائده في ديوان مشترك مع عدد من الشعراء تحت عنوان جذوة الحروف، كما لديه قصائد ستنشر في مجموعة عالمية مشتركة مع شعراء من بلدان مختلفة، كما أنه يكتب الشعر باللغة الإنجليزية أيضا، وله عدة قصائد في هذا الشأن، فيما شارك في عدد من النشاطات والمهرجانات الأدبية والمسابقات الشعرية، من أهمها مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في نسختها 13 والتي تقام في مملكة البحرين. نستمع إلى أبيات شعرية من شاعرنا فراس عبد الجليل قاسم الكعبي، تفضلوا بالمتابعة.
ذكراك بشرى. ذكراك بشرى والوجود سعيد، يا من باسمك طاب للترديد. في كل عام تزدهي أفراحنا، إذ مولد الهادي النبي يعود. فلأنت للرحمن خير خليفة، ولأنت للرسل الكرام عميد. يا رحمة الله، يا رحمة الله التي حلت بنا، لولاك كنا بالذنوب نبيد. يا من به بلغ الهدى آفاقها، يا من به بلغ الهدى آفاقها، وصراط دين الله عاد يسود. كان الوجود يغوص في ظلماته، فأتيت بالصبح الجديد تقود. بك نالت الأشياء جل جمالها، ويطيب إذ يحوي سناك قصيد، ويطيب إذ يحوي سناك قصيد. يا رحمة في خير شخص أنزلت، ولأنت يا هادي الورى المنشود. يا علة التكوين منذ وجوده، يا من به يتجسد التسديد. بك يا رسول الله آمال الورى في يوم حشر، والوعيد وعيد، فبنظرة منك الذنوب تهدها، فبنظرة منك الذنوب تهدها، وبهمسة منك استكان شديد. ونريد يا مولاي لمسة راحم لقلوبنا الحرة، هداك نريد. تاهت بنا سبل وضاع طريقنا، كفصيل موسى تبتلعه البيد، لكننا بهواك نرجو رحمة من ربنا، وتبارك المعبود. في يوم حشر والذنوب عظيمة وجوارح فعلت وهن شهود، فالطف وأنت اللطف، لطف أعظم ببشارة للمذنبين، تجود ببشارة للمذنبين، تجود.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة ذكراك بشرى للشاعر فراس الكعبي من جمهورية العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود وخير وبركة.
علي ولي الله يا مولاي، 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 لك علي يا مظهر العجائب، تجيده عونا لك في النوائب، تجيده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي، قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي، كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى، وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان الإمام الباقر عليه السلام يستغل كل فرصة مناسبة لتحريك مشاعر الناس الغافلين وعواطفهم من خلال بيان زاوية من الوقائع المرة لحياة الشيعة، وذكر الضغوط وأنواع العنف والتشدد التي كانت تمارس على الإمام وأتباعه من قبل القوى المهيمنة. وبذلك كان يهز عروقهم الميتة والراكدة ويزلزل قلوبهم الفاترة، أي أنه يعدهم لتلك التوجهات الشديدة والتحركات الثورية. وقد أجاب رجلا سأله ذات يوم: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ يروي المنهال بن عمرو تلك الرواية فيقول: كنت جالسا مع محمد بن علي الباقر عليهما السلام، إذ جاءه رجل فسلم عليه فرد عليه السلام. قال الرجل: كيف أنتم؟ فقال له محمد عليه السلام: أوما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إنما مثلنا في هذه الأمة مثل بني إسرائيل، كان يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، ألا وإن هؤلاء يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. وبعد هذا البيان البليغ والمحرك يجر الكلام إلى القضية الأساسية، أي أولوية الدعوة الشيعية وحكومة أهل البيت عليهم السلام. يقول: زعمت العرب أن لهم فضلا على العجم، فقالت العجم: وبماذا؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم عربية. قالوا لهم: صدقتم. وزعمت قريش أن لها فضلا على غيرها من العرب، فقالت لهم العرب من غيرهم: وبماذاك؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرشية. قالوا لهم: صدقتم، فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس، لأن ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته خاصة وعترته، لا يشركنا في ذلك غيرنا. فقال له الرجل: والله إني لأحبكم أهل البيت عليهم السلام. قال سلام الله عليه: إذن فاتخذ للبلاء جلبابا، فوالله إنه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأ البلاء ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم. وعلى نطاق أضيق وأكثر وثاقة تمتعت علاقة الإمام بشيعته بخصائص أخرى، ففي هذه العلاقات نشاهد الإمام وكأنه العقل المفكر في جسم حي، وفي علاقته مع الأعضاء والجوارح وكقلب نابض في تغذية الأجهزة والأعضاء. إن النماذج الموجودة بمتناول أيدينا بشأن علاقات الإمام عليه السلام مع هذه المجموعة تشير من ناحية إلى الصراحة في مجال التعاليم الفكرية، ومن جهة أخرى تشير إلى الروابط والتشكيلات المدروسة بين هؤلاء والإمام. ونجد الفضيل بن يسار وهو من أقرب أصحاب الإمام وأصحاب سره يرافقه في مراسم الحج، فينظر الإمام إلى الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة ويقول: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي لم يقل إليها. ويوصي جابر الجعفي في أول لقاء له مع الإمام عليه السلام أن لا يخبر أحدا أنه من الكوفة، بل أن يتظاهر أنه من أهل المدينة. وبهذه الطريقة يعلم الإمام عليه السلام مثل هذا التلميذ الحديث الذي ربما لديه قابليات كبيرة لتحمل أسرار الإمام عليه السلام والتشيع كما ظهر عليه ذلك منذ البداية، يحمله دروس كتمان السر. ونفس هذا التلميذ المستعد والذي يعرف فيما بعد كأحد أصحاب سر الإمام عليه السلام، ويصل به الأمر إلى أن يكون داخل جهاز الخلافة. يقول النعمان بن بشير: كنت ملازما لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور، حيث وردنا الأخيرجة وهي من نواحي المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طويل آدم أسمر معه كتاب، فناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي الباقر إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. فقال: ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. يقول النعمان بن بشير: فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيت جابر الجعفي إعظاما له، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة كما يفعل المجانين، وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هذا، فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته، واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة، وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث، وحج فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال الحمد لله الذي عافاني من قتله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كلي خضوع، يسجد يغمر هاليقين، في سجد يغمر هاليقين. لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية.
هذه إذاعة طهران.